أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصورة الثانية: إذا علم بفوت سجدتين من صلاته مع احتمال أنهما من ركعة أو من ركعتين، فالشك على أقسام، إذ تارة يكون ثنائي الأطراف وتارة ثلاثي الأطراف، وكل من القسمين له فروض ثلاثة، إذ تارة يكون الشك وهو في المحل، وأخرى يكون الشك بعد تجاوز المحل، وثالثة يكون الشك بعد الدخول في الركن. فالكلام فعلان في القسم الأول، وهو ما إذا كان الشك ثنائي الأطراف، بمعنى أنه يعلم بفوت سجدتين إما من الركعة إما من ركعة واحدة أو موزعتين على الركعتين. وفي هذا القسم عدة حالات: الحالة الأولى أن يعلم بفوت سجدتين مع احتمال أنهما من ركعتين، وهو ما زال في المحل، لم يتجاوز المحل الشكي. وهنا فرضان: الفرض الأول أن يعلم بأن إحدى السجدتين الفائتتين من الركعة السابقة قطعا، وأما الفائتة الثانية فيحتمل أنها من الركعة السابقة أو من الركعة الفعلية التي ما زال جالسا فيها. وبالتالي إن كانت السجدة الثانية الفائتة من الركعة السابقة فالصلاة باطلة، لأن لازم ذلك فوت سجدتين من ركعة واحدة. وإن كانت السجدة الفائتة الثانية من هذه الركعة التي هو فيها وما زال لم يتجاوز المحل الشكي، فوظيفته التدارك. إذن إحدى السجدتين قطعا من الركعة السابقة ويجب قضاؤها، إذ لا يمكن تداركها، وإنما الكلام في السجدة الثانية. إن كانت السجدة الثانية فاتت من الركعة السابقة فالصلاة باطلة لفوت سجدتين من ركعة، وإن كانت من الركعة التي هو فيها فلا بد من تداركها لكونه في المحل الشكي. ووظيفته حيث يحتمل فوت سجدتين من الركعة السابقة وفوت السجدتين موجب للبطلان، فلا بد أن يؤمن من احتمال البطلان. وقاعدة التجاوز في الركعة السابقة تثبت أنه لم تفت منه سجدتان، قطعا فاتت منه سجدة، الكلام في الثانية. فببركة إجراء قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة ينفي بطلان الصلاة. وأما بالنسبة للركعة التي هو فيها فيستصحب عدم الإتيان بالسجدة الثانية، لأنه في الركعة التي هو فيها سجد سجدة قطعاً، والسجدة الأخرى يحتمل فوتها من السابقة أو من هذه الركعة. فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في هذه الركعة تداركها. إذن فوظيفته الجمع بين تدارك سجدة من هذه الركعة وقضاء سجدة، إذ يعلم بفوت سجدة على كل حال ولا يمكنه تداركها، فيجب قضاؤها بعد الصلاة. هذا الفرض واضح. الفرض الثاني أن يحصل العكس، عكس الفرض السابق، بأن يعلم أن إحدى الفائتتين من الركعة التي هو فيها، فاتته اثنتان، إحداهما من هذه الركعة التي هو فيها، لكن هل الثانية من هذه الركعة أيضا فيتداركهما معا، أم أن الثانية من الركعة السابقة؟ فحينئذ يقول مقتضى قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة، لأنه يعلم أنه أتى في الركعة السابقة بسجدة لكن يشك في فوت السجدة الثانية، مقتضى قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة عدم وجوب قضائها. وسجدة الركعة التي هو فيها إحدى السجدتين فاتت، يجب تداركها. الكلام في السجدة الثانية من هذه الركعة، مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة أيضا من هذه الركعة هو الإتيان بسجدتين، السجدة التي يعلم بفوتها والسجدة التي يشك في فوتها، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بها تداركها أيضا، فيتدارك في هذه الصورة سجدتين من هذه الركعة. هذا هو الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية وهو أن يحصل له ذلك بعد تجاوز المحل، أي بعد أن دخل في القيام، قام إلى الركعة الثالثة لنفترض، بعد أن قام إلى الركعة الثالثة علم بفوت سجدتين، إما من ركعة واحدة الأولى أو الثانية، أو موزعتين على الركعتين الأولى والثانية. وهنا أيضا فرضان كما ذكرنا في الحالة الأولى. الفرض الأول أن يعلم بأن إحدى السجدتين الفائتتين من هذه الركعة التي قام عنها وتجاوز المحل الشكي فيها ويشك في الثانية، هل أنها من نفس هذه الركعة أو أنها من الركعة السابقة؟ فالجاري في سجدة الركعة السابقة هو قاعدة التجاوز، لأنه يعلم بالنتيجة بأنه أتى بسجدة من الركعة السابقة ولكن يشك في فوت الثانية منها، بما أنه يشك في فوت الثانية منها يجري قاعدة التجاوز عنها، وثمرة قاعدة التجاوز نفي وجوب القضاء فلا يقضي سجدة الركعة السابقة، وإنما الكلام في سجدة هذه الركعة. لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية
من الركعة التي قام عنها. لما؟ لأنه يعلم بأن القيام في غير محله، لأنه يعلم بفوت سجدة من هذه الركعة. فإذا كان يعلم بفوت سجدة من هذه الركعة فالقيام في غير محله، والقيام الذي في غير محله لا يكون محققاً للتجاوز حتى تجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من هذه الركعة. إذن وظيفته هدم القيام والإتيان بسجدتين، إحداهما التي علم بفوتها والأخرى يأتي بها بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بها لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام. الفرض الثاني هو المشكل، أن يعلم بفوت سجدتين ويعلم أن إحداهما من الركعة السابقة، وإنما الكلام في الثانية، هل هي أيضا من الركعة السابقة فتكون الصلاة باطلة، أو أن الثانية من الركعة التي قام عنها فلازمه تداركها. فالكلام كل الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الركعة التي قام عنها، حيث يقال في المقام بما أنه يعلم بفوت سجدة من الركعة السابقة ويشك في الأخرى، فإن كانت قد فاتت من الركعة السابقة فالصلاة باطلة، واحتمال بطلان الصلاة لأجل فوت سجدة أخرى من الركعة السابقة ينفيه بشنو؟ بقاعدة التجاوز، فيجري قاعدة التجاوز في سجود الركعة السابقة لإثبات أنه أتى على الأقل بواحدة لكي يحرز عدم بطلان الصلاة. ولكن جريان قاعدة التجاوز في الركعة التي قام عنها لنفي فوت سجدة أخرى هو محل الكلام، وقد منع منه العلماء. السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، وسيدنا الخوئي قدس سره في المستند، وقالوا لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها، مع أنه قام وتجاوز المحل الشكي، لكن لا تجري قاعدة التجاوز في ذلك. وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول أن المكلف يعلم بعدم امتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة، بسجدة الركعة التي قام عنها، قطعا لم يمتثل أمرها، إما لأنه ما أتى بها فإذا لم يمتثل أمرها، أو أنه أتى بها فالفائت سيكون من الركعة السابقة، وإذا كان الفائت من الركعة السابقة فهي باطلة، والصلاة الباطلة يكون بقاء الأمر الضمني بأي سجدة منها لغوان. إذن بالنتيجة هو يعلم أن الأمر الضمني بهذه السجدة، أي بسجدة الركعة التي قام عنها، هذا الأمر الضمني قطعا لم يمتثل، إما لأنه لم يأتي بالسجدة، أو لأنه لو أتى بها فامتثال وعدم امتثال على حد سواء لكون الصلاة فاسدتان، أو لم يتحقق التجاوز، بأن يقول خو هذا القيام إنما تجري قاعدة التجاوز في السجدة، في سجدة الركعة التي قام عنها، إذا كان القيام في محله، وهو يعلم بأن هذا القيام في غير محله قطعان، إما لفساد الصلاة إن كان الفائت كلاهما من الركعة السابقة أو لتخلف سجدة الركعة التي قام عنها ومع تخلفها يكون القيام في غير محله. فعلى أي حال هذا القيام قطعا لغو، إما لفساد الصلاة أو لتخلف السجدة قبله. بالنسبة لهذا التعليل الثاني قد يجاب عنه التعليل الثاني بأن قاعدة التجاوز لا يعتبر في جريانها إحراز كون المدخول فيه مأموراً به بالفعل، بل يكفي في تحقق تجاوز المحل الشرعي أن يحتمل أن الجزء الذي دخل فيه مأمور به، وإن كان لا يحرز أنه مأمور به بالفعل، إذ العبرة في جريان قاعدة التجاوز بتجاوز المحل المقرر شرعاً، وتجاوز المحل المقرر شرعاً بأن يدخل في الجزء اللاحق، سواء أحرز أن الجزء اللاحق مأمور به بالفعل أو لم يحرز، إذ متى تلبس به فقد تجاوز المحل المقرر شرعاً للجزء المشكوك. مثلاً لو أن مكلفاً دخل في الصلاة وهو لا يحرز أنه توضأ، يشك أنه توضأ لهذه الصلاة أم لا، ثم بعد أن سجد شك هل ركع أم لم يركع، تجري قاعدة التجاوز مع أنه لا يحرز أن السجود الذي تلبس به مأمور به بالفعل، إذ لعل الصلاة فاسدة لعدم الوضوء، ومع ذلك مع أنه لا يحرز أن السجود الذي تلبس به مأمور به بالفعل، مع ذلك أنه لا يحرز، تجري قاعدة التجاوز. لما؟ لأن المحل الشرعي المقرر للركوع هو بين القراءة والسجود، وقد تجاوزه بالدخول في السجود وإن لم يحرز أن السجود مأمور به بالفعل. كذلك في المقام، حيث قام إلى الركعة الثالثة ويشك هل سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية أم لا، بالنتيجة تجاوز المحل المقرر شرعاً للسجدة وهي أن تقع بين السجدة الأولى وبين القيام، فبما أنه تجاوز المحل المقرر شرعاً لها يجري فيها قاعدة التجاوز، وإن كان يحتمل فساد الصلاة لأجل فوت سجدتين من الركعة السابقة، فإن هذا كاف في جريان القاعدة. الوجه الثاني أن يقال بأن الجاري هنا أصل متمم مقابل الأصل المصحح. بيان ذلك أن لدى المكلف أصلين، قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة، وقاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها. قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة أصل مصحح، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة، لأنه يعلم بفوت سجدة من الركعة السابقة، فلو كان الثاني أيضا منها لزم بطلان الصلاة. فقاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة أصل مصحح، يتوقف عليه صحة الصلاة، بينما قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لا يتوقف عليها صحة الصلاة، وإنما هي أصل متمم، يعني نتيجة جريانها أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه التدارك، يمضي. فأحد الأصلين مصحح والآخر متمم. وعندهم قاعدة أنه إذا تقابل الأصل المصحح والمتمم إما أن يجري هذا أو يجري هذا، لأنه لا يمكن جريانهما معا، لأن إحدى السجدتين الفائتتين إما من الركعة السابقة أو من الركعة الفعلية، فجريان قاعدة التجاوز في الركعة السابقة لنفي احتمالها من الركعة السابقة معارض بجريان قاعدة التجاوز لنفي احتمالها من الركعة الفعلية. فالفائت سجدة واحدة إما من الركعة السابقة فيؤمن بها بقاعدة التجاوز، أو من الركعة التي قام عنها فيؤمن عنها بقاعدة التجاوز. إذن قاعدة التجاوز متعارضة، إما أن تجري بلحاظ سجدة الركعة السابقة ويتدارك سجدة هذه الركعة، أو تجري بلحاظ سجدة هذه الركعة، والأول أصل مصحح والثاني أصل متمم، لا بد أن يجري أحدهما. فلو قدمنا الأصل المتمم قلنا لا، يجري قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها، لم يجري الأصل المصحح لأنهما متعارضان، لم يجري الأصل المصحح في سجدة الركعة، وإذا لم يجري بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته كان جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لغوان. إذن لازم جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لغويته، لازم جريانه لغويته، إذ لو جرى لم يجري الأصل المصحح في سجدة الركعة السابقة، وإذا لم يجري بطلت صلاته عقلان، وإن بطلت صلاته عقلان كان جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لغوان. فالنتيجة لا تجري قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها، فعليه الجلوس وتدارك تلك السجدة. وهنا جاءت المشكلة، نزل المكلف المسكين المستكين، طبق كلام الفقهاء وأتى بالسجدة التي شك فيها في هذه الركعة التي قام عنها تداركها. بمجرد أن يتداركها يتولد لديه علم إجمالي إما ببطلان الصلاة أو بوجوب سجدتي السهو للقيام الزائد، لأنه إن كانت السجدة الفائتة من ركعة السابقة فصلاته باطلة، وإن كانت السجدة الفائتة من هذه الركعة فالقيام زائد لأنه هدمه وجلس، فالقيام زائد، وبالتالي القيام الزائد موضوع لوجوب سجدتي السهو، فهو يعلم إما صلاته باطلة فيعيد أو صحيحة والقيام زائد فيجب عليه سجدة السهو. وقاعدة التجاوز التي تؤمن من بطلان الصلاة لجريانها في سجدة الركعة السابقة معارضة بالبراءة عن وجوب سجدتي السهو، ومقتضى تعارض الأصلين منجزية العلم الإجمالي بهما، فيجب عليه الجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو. وقد أجيب عن ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن العلم الإجمالي إما بفوت سجدتين من الركعة السابقة فيجب الإعادة، أو زيادة القيام فيجب عليه سجدتي الساهو، ينحل تفصيلا بالعلم بالزيادة. على أي حال هو زاد، على أي حال زاد شيئا. إن كان لم يأتي بالسجدة في هذه الركعة فالقيام زائد، إن كان أتى بها ثم تدارك فالسجدة زائد. فهو يعلم بزيادة في هذه الركعة على كل حالين، إن كان في الواقع أتى بها إذن تكرارها زيادة، إن كان في الواقع لم يأتي بها فالقيام زائد. فهو يعلم بزيادة قيام أو سجدة. فالعلم الإجمالي إما بإعادة الصلاة لفوت سجدتين أو بوجوب سجدتي السهو للزيادة، ينحل لعلم تفصيلي بالعلم بالزيادة، فلا يكون العلم الإجمالي منجزان. ولكن هذا الوجه محل تأمل باعتبار أنه زيادة السجدة مجتمعة واقعا مع فوت السجدتين. إذ متى تكون السجدة في هذه الركعة زائدة؟ إن كان قد أتى بسجدتي هذه الركعة، وإن كان قد أتى بسجدتي هذه الركعة فقد فاتته سجدتان من الركعة السابقة. يعني احتمال زيادة السجدة مساوق واقعا لاحتمال فوت سجدتين من ركعة سابقة، فليس لديه علم إجمالي ذو شقين، لأن احتمال زيادة السجدة داخل ضمن احتمال بطلان الصلاة لفوت سجدتين من الركعة السابقة، فليس لديه علم تفصيلي بزيادة إما القيام أو السجود كي ينحل العلم الإجمالي به. الوجه الثاني في الجواب، يا الله يا رسول الله، الوجه الثاني في الجواب: بناء على أن موضوع وجوب سجود الساهو ليس هو عنوان الزيادة، ما ورد في الأدلة عنوان زيادة القيام، ورد في الأدلة وجوب سجود السهو لستة موارد: القيام موضع القعود. القيام موضع القعود عنوان مركب من قيام وعدم السجود قبله، كل قيام لم يسبقه سجود فهو قيام في موضع القعود يجب لأجله سجدة السهو. وهنا عنده علم تعبدي بأن هذا القيام في موضع القعود. لما؟ القيام في موضع القعود مركب من جزئين: عدم سجدة قبله ووجوده، أما وجوده فهو محرز بالوجدان قطعا قبل، وعدم سجدة قبله بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة قبله. فببركة ضم الأصل وهو استصحاب عدم سجدة قبله للوجدان وهو الإتيان بهذا القيام، يتحقق علم تعبدي بزيادة القيام، أو فقل بكون القيام موضع القعود. فبما أن لديه علما تعبديا بكون القيام موضع القعود، فلديه علم تعبدي بوجوب سجدتي السهو، فينحل العلم الإجمالي حكمان، وهو العلم الإجمالي إما بإعادة الصلاة أو بوجوب سجدتي السهو يجب عليه سجدتي السهو، للعلم التعبدي الناشئ عن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فتجري قاعدة التجاوز للتأمين من احتمال بطلان الصلاة بلا معارضين. والحمد لله.